الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بغزوة الطائف. قال رحمه الله: ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة الشهراء، ثم إنهم ائتمروا بينهم وروا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا، يعني من حولهم من العرب بايعوا ودخلوا في الإسلام، وقد بايعوا وأسلموا وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل ابن عمر ابن عمير، وكان في سن عروة بن مسعود، وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به إذا فعل كما صنع بعروة، فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونون ستة. فبعثوا معه الحكم بن عمرو ابن وهب وشرحبيل ابن غيلان، ومن بني مالك عثمان ابن أبي العاص وأوس ابن عوف ونمير ابن خرشة. فخرج بهم، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل، فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه. ثم خرج المغيرة على أصحابه، فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه، وكانوا لا يأكلون طعاما مما يأتيه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية، وهي اللات، لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم، حتى سألوا شهرا واحدا بعد قدوم فأبى عليهم. وهذا مما يدل على أن الكفار لا يقرون على الباطل، لا سيما أعظم الباطل الذي هو الشرك. لو حصل هذا عند في مثل هذه الأزمان وعند جهال الناس، ربما تنازلوا ورخصوا لهم أن يعبدوا الوثن مدة معينة من الزمن، وهذا لا يجوز. قال: فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وألا يكسروا أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة بن شعبة علىها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب، كما أصيب عروة وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها. ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس واهل لك واهل لك. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع، وهي عبارة عن خرج يمانية. وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة، يريدان فراق ثقيف وألا يجامعاهم على شيء أبدا، فأسلم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شئتما. فقال: نتولى الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: وخالفهما أبا سفيان ابن حرب. فقال: وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له قاري بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله تقضيه. وعروة الأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قاري بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية، ففعل. والقصة بهذه السياق رواها الطبري في تاريخه بإسناد ضعيف مرسل من مرسلات يعقوب ابن عتبة، والإسناد فيه ضعف، مع إرساله فيه ضعف. قال: وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين، إن عظاه وج وواد من الأودية، وصيده حرام لا يعضد، من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبه خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله، فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يثبت، رواه الواقدي في مغازيه، وهكذا رواه أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناد مرسل ضعيف من مرسلات عروة بن الزبير بإسناد ضعيف لا يثبت. ووادي وج يأتي الكلام عليه، وأن الصحيح من أقوال العلماء أن شأنه كشأن غيره، لا يدخل في الأودية المحرمة، وما جاء في ذلك من الحديث فإنه لا يثبت، ويأتي الكلام على ذلك مشيئة الله في فقه القصة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.